الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ورمضان فرصة مناسبة لمن كان مقيما على ذنب أن يتوب منه ومن كان مقصرا في فريضة أن يستدركها ويقضي ما فات ومن كان ناسيا للنوافل أن يؤدي منها ما استطاع كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى رمضان وقت مناسب للتدرب على تقوى الله تعالى إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا 4 سنين بعد 4 سنين من الإيمان الله عز وجل قال لهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق حلك يعني بعد 4 سنين خلاص المتوقع أن تكون استقمت على تقوى الله تعالى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا تلا هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يقول بلى يا رب بلى يا رب لأن الله عز وجل عم يسأل ألم يأني لك أن يخشع قلبك ابن عمر يقول بلى يا رب أن أيها الإخوة كل عام وأنتم بخير ونسأل الله عز وجل أن يجعل رمضان زيادة قرب لنا إليه فلا تمر لحظة إلا بعلم نافع أو عمل صالح هل المتوقع منك بحياتك كلها أن لا يمر عليك لحظة إلا بعلم نافع أو عمل صالح رمضان تدريب جرب لمدة شهر السير إلى الله هو المقصد الأسمى للمرء في هذه الحياة فالعاقل يجعل خطواته خلال هذا العمر القصير نحو رضا ربه ليموت يوم يموت وهو أقرب ما يكون لرحمة الله تعالى وعفوه ورضاه وغفرانه أنت في كل يوم تزداد قربا إلى الله عز وجل هيك متوقع فإذا أذن لك أن تحيا إلى هذا الرمضان أذن لك أن تزداد قربا وهكذا في كل يوم تسير إلى الله حتى إذا حان الأجل مت وأنت أقرب ما يكون إلى رحمة الله وعفوه وغفرانه فلا ينقطع سير السالك إلى الله تعالى إلا بالموت وقد شح العارف بالزمان أن يذهب ضائعا في غير السير إلى الله تعالى العارفون بالله ضنينون على أوقاتهم حرام هالوقت يمر من دون ما أقترب إلى الله عز وجل وقد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. وفيه أيضا: من استوى يوماه فهو مغبون خاسر. إذا انتهى رمضان مثل رمضان الماضي أنت خسران. إذا أنت بس عم تصلي تراويح وتصوم والحمد لله بتدفع الزكاة وما بتأذي حدا، وانت رمضان الماضي هيك كنت، وقبل سنتين هيك، وقبل خمسة هيك، العارفون قالوا: من استوى يوماه فهو مغبون. متوقع أنت في كل يوم يزيد سيرك إلى الله تعالى رتبة ودرجة. ومن كان يومه شرا من أمسه فهو محروم. ولأن السير يفيد مضيا وجريانا ويفيد امتدادا واستمرارا، ترى السالك إلى الله يمشي إليه سبحانه بهمة ومضي وجريان. يا شباب، لابد أن تتعبوا في الإقبال على الله. إذا تمشي في الإقبال على الله الهوينة أنت لست سائرا إليه. السير يحتاج إلى مضي ويحتاج إلى جريان، لابد أن تجري جريا، أن تمضي مضيا. لذلك ترى السالك إلى الله تعالى يمشي إليه سبحانه بهمة ومضي وجريان، لا بتكاسل وخور وضعف، ويمشي مستمرا مستقيما متتابعا. السير يعني الاستمرارية، فأنت تسير مستقيما متتابعا لا ينقطع ولا يروغ روغان الثعالب. اليوم بيسير إلى الله وبكرة بميل على اليمين وبعده على اليسار. ورمضان فرصة مناسبة أن تجدد عزمك في الإقبال على حضرة الله تعالى. أيها الإخوة، لماذا يستجيب قوم للحق في الخصومات بينما يعرض الآخرون ولا يستجيبون؟ نحن الجالسون هنا، بعضنا عند الخصومات إذا ظهر له الحق يقول: حاضر حاضر، أنا مخطئ وسأعود إلى الحق، وسلطان الحق فوق رأسي. لماذا بعض الناس يستجيبون للحق لكن البعض الآخر الحقيقة لا يستجيبون؟ هو يصلي نعم، ويصوم رمضان نعم، بس لما بتكون الشغلة مو لمصلحته ما ليها بيستجيب. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الله عز وجل قال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. لماذا تقشعر جلود قوم عند تلاوة القرآن الكريم وتلين قلوبهم وجلودهم بينما تقسو قلوب قوم آخرين وجلودهم؟ ليش نحن الجالسون هنا بعضنا كلما قرأ القرآن يلين قلبه ويقشعر بدنه؟ لا أدري إذا في ناس يقرأ القرآن ولعله لا يفهم شيئا، بل ربما قسى قلبه. القرآن هو القرآن، لماذا الناس فريقان؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يبدو في ناس بيقرأوا قرآن بس بيضلوا بدل ما يهتدوا. لماذا يرضى قوم بقضاء الله تعالى وقدره ولو صعب عليهم؟ فتجد الصبر شعارهم والسكينة دثارهم بينما يسخط قوم ويضجرون. البلاء ينزل على الناس عامة، في واحد تشعر عنده سكينة عنده صبر، عنده رضا. في واحد يا أخي متأسف، منزعج، ناقم، متضجر، لماذا؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لماذا يصلي الرجل فتبدو الكعبة بين عينيه والجنة عن يمينه، يذر النور فوق رأسه حين يقرأ وحين يركع وحين يسجد وحين يرفع، بينما يدخل آخر في الصلاة فلا يفقه كم صلى ولا يفقه ما قرأ؟ حال الأول أرحنا بها وحال الثاني أرحنا منها. لماذا؟ ما هي الصلاة صلاة؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لماذا يراعي قوم الحلال والحرام في كسبهم وسعيهم ويجعلون دنياهم مطية لآخرتهم، بينما لا يأبه آخرون إلا للدنيا سواء جاءت من حلال أو من حرام؟ نحن كلنا بننزل على السوق بنشتغل، وكلنا عنا أزواج وعنا أولاد وعنا التزامات مالية. ليش في ناس بيناتنا بيراعوا الحلال والحرام؟ في ناس بيقول لك أخي الأمر صعب وسيولة ما في والبلد فيها ضائقة، وهلأ دبرني مو وقت هلأ اللي حلال وحرام. الالتزامات واحدة، لماذا أناس يأبهون للحلال والحرام وأناس لا يأبهون؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لماذا تتطامن نفوس رجال وتتواضع وهم كبار، بينما تتعالى نفوس آخرين وتتكبر وهم صغار؟ ليش هيك في ناس بيناتنا هو كبير 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 بتواضع بس تلاقيه لطيف متطامن سهل متواضع لك؟ عفوا، في واحد كثير بسيطي كثير بسيطي بسيطي بالإجماع، الله أكبر، مناخيره بالسماء، يعتقد نفسه هو الموجود ولا يوجد غيره في الأرض. لماذا؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. الإجابة على هذه الأسئلة في عنوان خطبة اليوم. عنوان خطبة اليوم: منزلة الخشوع. الخشوع أيها الإخوة بالتعريف هو الاتضاع لنظر الحق إليك، الاتضاع لنظر الحق إليك، والرضا بالحكمين الشرعي والقدري، الاتضاع لنظر الحق إليك. شو معنات أنت خاشع؟ يعني أنت تتواضع لأن الله ينظر إليك، والله ما بريد أحد من العباد يتكبر، فأنت تتواضع. الاتضاع لنظر الحق إليك، والرضا بالحكمين الشرعي والقدري. فالاتضاع لنظر الحق هو حياؤك من نظر الله تعالى إليك، وخوفك منه لأنه مطلع على تفاصيل ما في القلب والجوارح. نحن هون كلنا منسفق لك، كلنا منقول لك يا أستاذ الله يخلي لنا تدعينا، أنت ما في منك، بس أنت بتعرف تفاصيل ما في قلبك وتفاصيل ما فعلت جوارحك، وأنت تعلم بأن الله مطلع على هذه التفاصيل. فنتيجة هذا الاطلاع تتضع، بتقوم تتطامن، بتقوم تخشع، ولعلك إذا مدحت أن تبكي. ويحتمل أن يكون هذا الاتضاع لنظر الله تعالى إليك في الدنيا، فهو جل جلاله يرى تقصيرك وقبيحك فيخشع قلبك لهذا النظر الجليل، ويحتمل أن يكون خشوعك في الدنيا نتيجة معرفتك بنظر الله تعالى إليك في الآخرة حين تقف بين يديه بالنقص والتقصير، وهو جل جلاله مطلع على تفاصيل ما قدمت. بكرة بدك توقف لحالك بين يدي الله، وسينظر إليك وأنت تعلم من نفسك التقصير، والله مطلع. فنتيجة هذا الحال يصيبك الاضطداع ويصيبك الخشوع. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون يعني يوقنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الخشوع الاتضاع لنظر الحق إليك، والرضا بالحكم الشرعي والقدري. أما الرضا بالحكم الشرعي فأن ترضى بأمر الله تعالى ونهيه، وأن لا تعارضه برأي أو شهوة. أنت موافق على آيات القرآن لما في إلك رأي، في اعتراض، يعني في آية حاسسة أنه هيك مو راكزة هون، ولا أنت راض عن أوامر الله ونواهيه؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح، أنت بتشوف والله إلك رأي آخر، ولا لا في رضا؟ الخشوع هو الاتضاع لنظر الحق إليك، والرضا بحكم الله تعالى الشرعي، أن ترضى بأمر الله ونهيه ولا تعارضه برأي أو شهوة. استأذن الحر بن قيس لعيينة فأذن له عمر. الحر بن قيس كان من جلساء سيدنا عمر، مجلس استشاري، أرايبه اسمه عيينة، قال له استأذن لي في الدخول على أمير المؤمنين عمر، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال عيينة: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. أول ما فات من الباب قال له ما عم تعطينا منيح، ما عم تعطينا الكثير ولا تحكم بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم به، أراد أن يبطش به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. حاضر، عفونا عنه. أنت إلك اعتراض إذا طالع خلقك وقلنا لك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ تصرخ شي صوت تقول هلا لا تحكوا لي هالسيرة، أنا بعرف شو بدي ساوي. أنت إلك اعتراض على الحكم الشرعي نتيجة هوى نفس، نتيجة شهوة، نتيجة شك في الرأس؟ الخشوع هو الاتضاع لنظر الحق إليك، والرضا بالحكم الشرعي والقدري. وأما الرضا بالحكم القدري فأن ترضى عن قضاء الله تعالى وقدره، فلا تتلقاه بالتسخط والكراهية والاعتراض. الصالحون قالوا: عطاء الله عطاء ومنع الله عطاء. وإذا صح إيمانك استوى عندك المنع والعطاء. أصابت الآفة إبل أعرابي فأهلكته، والإبل أنفس أموال العرب. حق الجمل شي مليون ليرة، إذا عنده شي 500 جمال إجت آفة روحت 500 مليون بأرضهم. قال: فجاء المعزون إليه فأنشأ يقول: لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر رزق الهم والحزن. رزق يعني كأنه دريئة وتأتيه سهام الهم والحزن. يا أيها الإخوة، إذا في واحد منكم أنتم الجالسون ما جاء عليه في حياته حزن أو هم فليرفع يده. كلنا مرت علينا هموم وأحزان. أنشأ يقول: لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر رزق الهم والحزن، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. أقسم بالله أحب شيء علي هو القضاء الذي نزل. يروح 500 جمل. خشوع الرضا بالحكم القدري. فمن اتضع لنظر الحق إليه أيها الإخوة ورضي بالحكم الشرعي والقدري فهو الخاشع. ومهما يكن من أمر فقد أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته بالجوارح. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ثلاث مرات وأشار إلى صدره. التقوى مو بإيدك ولا بقدمك ولا بعينك ولا بأذنك، التقوى في القلب وتنعكس على الجوارح. قال بعض العارفين حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. إذا وجدت إنسانا يتأدب مع القرآن معناته في بقلبه شيء من الخشوع. إذا وجدت إنسانا يتأدب مع مكان الصلاة، يتأدب مع والديه، يتأدب مع كبير السن، يتأدب مع صغير السن، فاعلم بأن الخشوع في قلبه انعكس على جوارحه. رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. أن تتضع لنظر الحق إليك هذا أمر في قلبك، أن ترضى عن الحكم الشرعي والقدري هذا أمر في القلب. هذا الخشوع أيها الإخوة هو الذي يجعل أقواما يستجيبون للحق في الخصومات حين يظهر لهم الحق، إذ الخشوع رضا بالحكم الشرعي، بينما فاقد الخشوع لا يستجيب للحق ولو ظهر له. ليش في ناس بيناتنا بيستجيبوا بالخصومة للحق وناس ما بيستجيب؟ لأنه اللي بيستجيب خاشع، والذي لا يستجيب ليس خاشع، متمرد على أمر الله، هو يريد حكما لله تعالى يوافق هواه، فإن جاء وافق هواه مشى وراءه، لا لأنه حكم شرعي لكن لأن هواه يريد. أما إذا خالف هواه وكان الحق عليه لم يستجب لأنه لا خشوع في قلبه. هذا الخشوع أيها الإخوة هو الذي يجعل جلود أقوام تلين عند تلاوة القرآن الكريم وقلوبهم، إذ الخشوع اتضاع لنظر الحق إليه، بينما فاقد الخشوع يقسو قلبه وجلده. أبونا محمد إقبال قال له يا ولدي اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك، تقرأ القرآن هيك كأنه الله هلا عم بينزل عليك، يخشع القلب. تلميذ من التلاميذ سأل شيخه بأنه يقرأ القرآن الكريم فلا يفيد منه، قال يا ولدي اقرأه كأنك تسمعه مني. قال فقرأه فجاءت بعض حلاوته، فقال يا ولدي اقرأه الآن كأنك تسمعه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فازدادت حلاوته. قال يا ولدي اقرأه الآن كأنك تسمعه من جبريل عليه السلام. قال فزادت الحلاوة. ثم قال له يا ولدي اقرأه كأنك تسمعه من رب العالمين، فجاءت حلاوته كلها. لماذا تقشعر أبدانهم؟ لماذا تلين جلود؟ لأنهم يتضعون لنظر الحق إليهم. هذا الخشوع أيها الإخوة هو الذي يجعل أقواما راضين بقضاء الله تعالى وقدره ولو صعب عليهم، إذ الخشوع رضا بالحكم القدري، بينما فاقد الخشوع يضجر ويتسخط. هذا الخشوع هو الذي يدع الرجل في صلاته مطمئنا تذرف عينه ويوجل قلبه، إذ الخشوع اتضاع لنظر الحق إليك، بينما فاقد الخشوع لا يفقه من صلاته إلا ما ندر. هذا الخشوع هو الذي يدع أناسا يراعون الحلال والحرام في أقوالهم وأفعالهم، بينما لا يلتفت لذلك فاقدو الخشوع. هذا الخشوع هو الذي يورث قوما كبارا التواضع، لأنهم يراقبون أنفسهم في نظر الحق. أنتوا صحيح كلكم بتقولوا لي منيح، صحيح كلكم بتقولوا لفلان بأنه صاحب قيمة وشأن، لكن هو يراقب نظر الله تعالى إليه ويعلم من نفسه التقصير فيخشع، لذلك تراه كبيرا ويتضع، بينما فاقدو الخشوع يتكبرون ويتجبرون وهم صغار. فإذا كان أيها الإخوة للخشوع هذا الشأن كله، فكيف يكتسب أحدنا الخشوع؟ واسطة العقد في هذه الخطبة ما ستسمعون، كيف أنا بدي قوي عندي هذا الاتضاع لنظر الحق إلي؟ كيف بدي قوي في قلبي الرضا بالحكم الشرعي والحكم القدري؟ إذا كان للخشوع هذا الشأن كله، فكيف يكتسب أحدنا الخشوع؟ الجواب: أربعة تورثك الخشوع. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله. أنت جالس تذكره وهو جبار السماوات والأرض، وهو ملك السماوات والأرض، وهو نور السماوات والأرض، وهو الذي أنزل القرآن على جبال فتصدعت، وأنت جالس بين يديه وأنت عدم مطلق، وتقول: يا الله. يا أخوان، شيء عجيب، من أذن لكم أن تقولوا يا الله؟ مين سمح لك أنت تقول هيك؟ يا رجل موظف بدائرة بسيط جدا، تقدر تقول له يا أحمد يا خالد؟ هو اسمه أحمد وخالد وسعيد، تقول له يا أستاذ يا سيد يا بيك يا معلم؟ تقدر تقول لأستاذ مدرستك يا خالد يا أحمد يا سعيد؟ ما ممكن. تقدر تقول لضابط يا أحمد يا خالد يا سعيد؟ يا أخوان، بأي حق نحن نقول يا الله هيك؟ يا الله، والله لولا أن الله أذن لك أن تذكر اسمه لتفجرت خلاياك. كيف تقول اسم الله الأعظم ومن دون أي تقديم أو تأخير؟ فإذا ذكرت الله وأنت مستحضر جلال الله عز وجل أورثك هذا الذكر مع الاستحضار خشوعا في قلبك. الإكثار من ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله وعظمته، إذ الخشوع نتيجة اليقين الحاصل بجلال الله تعالى، ومن رزق ذكر الله تعالى مع مراقبة جلاله أورثه ذلك خشوعا في الصلاة وفي غير الصلاة. الخشوع ليس للصلاة وحدها، خشوع في سائر مفردات الحياة، بل في خلوته وسوقه وبيته وسائر شؤونه. حتى إذا كان ببيته لحاله عنده خشوع. واحد من الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عوراتنا، ما نذر منها يا رسول الله؟ ووصل في الأخير: إذا كان أحدنا وحده خاليا يجوز يجلس هيك كاشف العورة؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. فالذي يكثر من ذكر الله مع مراقبة جلاله يورثه خشوعا في سائر مفردات حياته، في خلوته، في سوقه، في بيعه، في شرائه. لذلك روي عن بعض الصالحين أنه كان يتحرج من رفع رأسه إلى السماء حياء من الله تعالى سبحانه وخشوعا له، يستحي يرفع رأسه للسماء. كان الربيع بن خيثم من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن أنه أعمى. كان يختلف إلى منزل ابن مسعود 20 سنة، فإذا رأته جاريته، جارية ابن مسعود، قالت لابن مسعود: صديقك الأعمى قد جاء. هو ماله أعمى بس غاضد بصره هيك إلى الأسفل ولا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله. كانت الجارية تقول لابن مسعود: صديقك الأعمى قد جاء. قال: فكان ابن مسعود يضحك من قولها. وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مقرقا غاضا بصره. وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول: وبشر المخبتين، أما والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. أول أمر تزيد فيه الخشوع في قلبك الإكثار من ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله. وثانيها، ثاني الأمور، تذكر آفات النفس والعمل. نحن حنمدحك، بس أنت خليك متذكر من أنت، خليك متذكر آفات عملك الذي تعمله، آفات نفسك الأمارة بالسوء. الناس ستثني عليك خيرا، بس أنت تعرف من نفسك من أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ثانيها تذكر آفات النفس والعمل، فمطالعة عيوب النفس والأعمال ونقائصهما من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي يرضاه الله تعالى وغير ذلك يورثك قلبا خاشعا منكسرا على باب الله تعالى. في ظهرك ما بيبان شيء، بس أنت قلبك منكسر. قيل لبعض الصالحين: كم يسجد القلب؟ قال: إن القلب يسجد سجدة واحدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة، منكسر عند حضرة الله تعالى. ولو الناس نفخوه، ولو الناس رفعوه، ولو الناس عظموه، ولو الناس بجلوه، لكن هو بينه وبين ربه خاشع مضطبع، يعلم من نفسه من هو. فأول دواء للخشوع كثرة ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله، والثاني تذكر آفات النفس والعمل، والثالث رؤية فضل كل ذي فضل عليك. ترى أبوك مفضل عليك، بدك ترى هذا الفضل وتؤدي شكره، وأمك مفضل عليك، وأستاذك تبع المدرسة فضل عليك، وجارك الذي ساعدك فضل عليك، والبائع الذي جاء لك بهذا الطعام والشراب وقربه من بيتك فضل عليك، وسائق التاكسي اللي وصلك من مكان ومكان وخفف عنك حر الظهيرة فضل عليك، وأخوك في الله الذي دعاك إلى المسجد فضل عليك. قال: رؤية فضل كل ذي فضل، وزوجتك إلى فضل عليك، وإخوانك لهم فضل عليك، ومديرك بالعمل الذي تعمل عنده له فضل عليك، وأصحابك بالعمل لهم فضل عليك. رؤية فضل كل ذي فضل عليك، فتراعي حقوق الناس وتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه فيك من حقوقك عليهم. ما يفضل لبال واحد يقول له لأبوه: إيه أنت واجبك تنفق علي، وأمه واجبك أنت تخدمينا، وزوجته هي واجبة تسمع كلمتي، وأنت شو واجبك؟ من أراد أن يكون من الخاشعين فعليه أن لا ينسى فضل كل ذي فضل عليه. من أراد أن يكون من المتكبرين فلينسى أفضال الناس ولينظر في فضله هو عليهم، لكن ليعلم أنه من أبعد الخلق عن الله. رؤية فضل كل ذي فضل عليك، فترى حقوق الناس وتراعيها وتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه فيك من حقوقك عليهم، وتعترف بفضل كل ذي فضل منهم، وتنسى فضل نفسك. قال الصالحون: العارف لا يرى له على أحد حقا. ما إلي ولا على واحد بيناتكم حق. كتر خيركم اللي عم تسمع، كتر خيركم يلي مطولين بالكم عليه. العارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. لا يعاتب حدا قصر معه أو أحسن، ولا يطالبه بحقه، ولا يضربه من أجله. كان أحد الصالحين إذا أثني عليه في وجهه يقول: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. يمدحوك: كتر خيرك، فضلت علينا، فعلت كذا، تركت كذا. يقول: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء، والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. هو عارف بالله، هو من كبار الصالحين، الناس تتبارك به، يقول: الله وكيلكم، أنا إسلامي مراكز، ساكني عم جدد هذا الإسلام. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي. فالأمر الثالث أن تراعي حقوق الناس عليك، وأن لا تذكر أفضالك عليهم، رؤية فضل كل ذي فضل عليك. أما الرابع الأخير كيف ترث الخشوع، فاللحاق بمجالس العلم تتعلم فيها الأحكام الشرعية لتقف عليها وتجتمع فيها بأهل الخشوع فتتأسى بهم، وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة ويذكرك الله في من عنده. أخرج الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.